أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الفروع التي ذكروها في المقام، وتخيل أن هذه الفروع وقع فيها مخالفة القياس، لأن الشارع قد أمر وحكم بحكم على خلاف المقطوع به. وتقدم الكلام في جملة من الفروع، بقي الكلام في الفرع الأخير. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا أقر أحد بعين مال لشخص ثم أقر ثانيا بعين ذلك المال بشخص آخر وهكذا لثالثين ورابعين، قالوا إن العين تعطى للمقر له أولا وبعد ذلك يغرم المقر للمقر له ثانيا بقيمته إذا كان قيميا وبمثله إذا كان مثليا وهكذا الثالث والرابع. فقيل في المقام إنا نعلم إجمالا بكذب أحد الإقرارين، ولا يمكن أن يكون المال الواحد ملكا لشخصين، فإما أن إعطاء العين للمقر له أولا إعطاء إلى غير مالكه، أو أن إعطاء القيمة أو المثل للمقر له ثانيا إعطاء لغير مالكه. فنعلم إجمالا بأن أحد هذين الإقرارين كذب لا محالة، ومع ذلك يترتب الأثر على كل من الإقرارين. فلو فرضنا أن العين وبدل العين قد استمع عند شخص ثالث، فملك العين بسبب وملك البدل بسبب آخر كالإرث أو البيع أو الهبة أو غير ذلك، واشترى بهما شيئا يعلم تفصيلا بعدم انتقال هذا العين إليه، لأن الثمن لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي جزما، بل انتقل من غير المالك الواقعي. فهذا الذي اشتري بهما أي بالعين وبدله لم ينتقل إليه، لأن الثمن لم يكن له لعدم انتقاله من المالك الواقعي. فكيف يمكن أن يقال إنه لا يمكن الأمر بمخالفة القطع؟ وهنا قد حصلت مخالفة القطع مجنانا، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك أنه تارة نتكلم في المقر له في كل منهما، وأنه هل يجوز له أن يتصرف في هذا المال أو لا يجوز له التصرف في هذا المال إذا أقر بعين لأحد ثم بعد ذلك أقر بعين هذا المال لشخص آخر للشخص الثاني، فهل يجوز لكل منهما التصرف في المقر له أو لا يجوز ذلك؟ هذا مما لا إشكال فيه، وليس فيه مخالفة لعلم تفصيلي ولا لعلم إجمالي. والوجه في ذلك أن المقر حينما أقر بالعين لشخص مقتضى أن إقرار العقلاء جائز على أنفسهم، مقتضى ذلك نفوذ هذا الإقرار وثبوت الملكية الظاهرية للمقر له، ولو فرضنا أن المقر له لا يعلم بذلك وشاك، إلا أن المقر بعدما أقر بأن المال الذي عنده والعين التي تحت يده ملك لشخص آخر، يجوز لذلك الشخص اخذ هذا العين والتصرف فيه بمقتضى هذا الاقرار. وبما ان الانكار بعد الاقرار لا يسمع فانكاره بعد ذلك وان هذا المال لم يكن له بل لشخص ثان للمقر له ثانيا هذا الانكار لا اثر له، فان الانكار بعد الاقرار غير مسموع، فيجوز للمقر له ترتيب الاثر على الاقرار الاول. وبالنسبه الى المقر له ثانيا حيث اقر المقر بان العين له لا يمكن اخذ العين واعطاؤها للثاني، اذ المفروض انه حكم بكونها ملكا للمقر له اولا، ولكن المقر باقراره الثاني يقر باتلاف هذا العين حيث اعطيت للمقر له اولا، فالمال في حكم التلف، يعني لا يمكن ردها الى مالكه بمقتضى الاقرار الثاني. الاقرار الثاني اقرار بان العين للمقر له ثانيا، ولكن المقر قد اتلف هذا العين باقراره الاول ولا يمكن ردها الى المالك الثاني شرعا، اذن يزمن بدله من القيمه على المثل، فيعطي المثل او القيمه للمقر له ثانيا، وكل منهما اي من المقر له اولا وثانيا، وان كان يعلم اجمالا بكذب احد الاقرارين الا ان هذا العلم الاجمالي لا اثر له، فان المال لشخص اخر، يعني طرف العلم الاجمالي وجود المال عند شخص اخر يعلم اجمالا بان الاقرار في حقه كاذب او الاقرار الذي خارج عن تحت ابتلائه، اجنبي الاقرار للشخص الاخر بالنسبه الى هذا الشخص، فليس هنا علم اجمالي بتكليف فعلي لأن يجري الاصول في اطراف العلم الاجمالي او الاماره. بالنسبه الى كل منهما ليس هنا علم اجمالي بالتكليف، وإن كنا نعلم إجمالا بكذب أحد الإقرارين إلا أنه ليس هنا تكليف يتوجه إليهما، كل منهما يعمل على طبق تكليفه فيتصرف في المال، فيجوز لكل منهما ظاهرا أن يتصرف في هذا المال بمقتضى الإقرار. هذا بالنسبة إلى المقر له أولا والمقر له ثانيا. فلو فرزنا أن المالين قد اجتمعا عند شخص ثالث بالنسبة إلى الشخص الثالث، هو صحيح يعلم إجمالا بأن أحد المالين لم ينتقل إليه، فهل لهذا العلم الإجمالي أثر؟ ولو فرزنا أنه جعلهما ثمنا واشترى بهما شيئا ثالثا، هل ينتقل هذا الشيء إليه؟ يبتني على أمر، وهو أن الملكية الظاهرية كما ذكرنا الملكية الظاهرية لشخصين هل يكفي في ترتب آثار الواقع بالنسبة إلى الشخص الآخر أو لا يكفي، يعني موضوع الحكم الواقعي بالنسبة إلى شخص آخر الملكية الظاهرية بالنسبة إلى من انتقل منه المال إليه. إن قلنا بذلك فلا يتولد العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي، المفروض أن المقر له أولاً كان مالكا لهذا المال ظاهرا وكذلك المقرر له ثانيا مالك لهذا المال ظاهرا يعني للبدل، فانتقل المال من كل منهما إلى شخص ثالث، فالشخص الثالث يجوز له التصرف في هذا المال واقعا لأنه انتقل إليه ممن يملك المال ظاهرا. لو قلنا بهذا فليس لنا مخالفة للقطع أبدا، بل إن هذا الشخص مالك لمن انتقل إليه بإزاء هذين المالين، حيث إنه يجوز له التصرف فيهما واقعا. وإذا بنينا على عدم ذلك كما هو الصحيح لم يدل دليل على أن الحكم الظاهري في حق أحدين نافذ في حق الآخر واقعا وموضوع للحكم الواقعي، موضوع للحكم الواقعي، هذا لم يثبت. بالنسبة إلى الشخص الثالث نلتزم بعدم جواز تصرفه في هذين المالين وجعلهما ثمنا لشراء شيء مثلا. وهذه المسألة كبعض المسائل المتقدمة لم يرد فيها نص من آية أو كتاب أو سنة، وإنما الفتوى مبنية على القواعد، والقاعدة تقتضي ما ذكرنا بالنسبة إلى كل منهما من المقررة يجوز التصرف، وليس هنا علم إجمالي بل بالتكليف ولا علم تفصيلي. ولو فرضنا أنهما اجتمعا عند شخص ثالث نلتزم بعدم جواز التصرف. هذا تمام كلامنا في الفروع. فقد ظهر أن القاطع حجة ذاتية يعني الحجية من لوازم ذاته والحجية غير قابلة للجعل أو للنفي، يعني غير قابلة لأن تناله يد الجعل نفيا وإثباتا. ولا يمكن أخذ القطع بالحكم شرطا أو مانعا على خلاف ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على تفصيل قد تقدر. بعد ذلك يقع الكلام في أخذ القطع في موضوع حكم أنه في أي مورد يمكن وفي أي مورد لا يمكن، ويترتب على ذلك قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي وعدم قيامها. نتكلم في ذلك إن شاء الله.